أحياناً بنحس إنه المستقبل يعني شيء بعيد وغامض، بس اليوم الوضع مختلف نوعاً ما، كأن الماضي والمستقبل بيتلاقوا قدامنا، يعني بنشوف أيقونات قديمة ترجع بتقنيات جديدة، والذكاء الاصطناعي اللي كان خيال علمي صار جزء من واقعنا اليومي. اليوم رح نغوص في مجموعة مصادر بترسم لنا ملامح العالم الجديد هذا. رح نتكلم عن سيارات كلاسيكية بترجع بقلب كهربائي، ورح نشوف كيف الذكاء الاصطناعي بغير كل شيء حولنا.
بالضبط، والمثير في المصادر دي إنها مش بس بتتكلم عن منتجات جديدة، هي بتكشف عن تحولات أعمق، يعني كيف نوازن بين الحنين للماضي وسباق المستقبل، ومن اللي بيسيطر على الأدوات الجديدة دي؟ دي الأسئلة الحقيقية.
إذن خلينا نبدأ رحلتنا، وأفضل مكان نبدأ منه هو عالم السيارات، لأنه فعلاً الحنين صار هو المحرك الجديد للمستقبل. أول قصة لفتت انتباهي هي عودة سيارة أيقونية جداً، رينو 5. السيارة الصغيرة دي اللي كانت رمز للسبعينات بترجع الآن للسوق المغربية،
بس بشكل مختلف تماماً.
100%، المرة دي كهربائية بالكامل. الإطلاق الرسمي في المغرب رح يكون في 3 ديسمبر، والسعر بيبدأ من 290,000 درهم. تصميمها بصراحة مذهل، المصادر بتوصفه براجعي مستقبلي،
وهو وصف دقيق جداً.
لكن خلينا من الشكل ونتكلم بالأرقام. البطارية 40 كيلوات ساعة، بتعطي مدى يوصل ل 312 كيلومتر. وهون بدي أسألك، 312 كيلومتر، هل هذا الرقم كافي فعلاً؟ يعني بيشيل قلق المدى عند الناس في المدن الكبيرة؟
سؤال في محله تماماً، وهو جوهر التحدي بصراحة. الجواب هو نعم لغالبية الناس، يعني متوسط المشي اليومي داخل المدينة نادراً ما يتعدى 50 أو 60 كيلومتر.
صحيح،
فبهذا المدى ممكن تحتاج تشحنها مرة واحدة في الأسبوع. لكن النقطة الأهم واللي بتشير ليها المصادر مش بس البطارية، هي المنصة اللي مبنت عليها السيارة اللي اسمها Amp R Small.
Amp R Small؟ اشرحي لنا أكثر، شو يعني هذا للمستخدم العادي؟
ببساطة هي بنية مصممة خصيصاً للسيارات الكهربائية الصغيرة. في السيارات العادية المحرك وناقل الحركة بياخدوا مساحة كبيرة جداً.
أكيد،
لكن المنصة دي بتسمح بأرضية مسطحة تماماً، والنتيجة مساحة داخلية أوسع بكتير مما تتوقع من سيارة بالحجم ده، وصندوق خلفي بسعة 326 لتر، وده حجم ممتاز.
فهمت.
فالمعادلة اللي نجحت في فرنسا وإسبانيا هي تصميم أيقوني، مدى عملي، مساحة ذكية، وسعر منافس.
إذن الموضوع أعمق من مجرد بطارية وشكل حلو.
بالضبط، تصميم ذكي متكامل.
وبالحديث عن قصص النجاح، في علامة ثانية أثارت فضولي، وهي MG، علامة بريطانية قديمة، وفجأة صارت من الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط. أعتقد السبب هو السعر المنخفض وبس، صح؟
السعر عامل كبير، أكيد، بس القصة أزكى من كده بكتير. MG تأسست في بريطانيا عام 1924، يعني ليها تاريخ، بعد أزمات مالية استحوذت عليها شركة نينجينج الصينية في 2006.
وهنا السر.
تماماً، بدل ما يمحوا الهوية البريطانية، وظفوها، قدموا للمستهلك سيارة بتكنولوجيا وتصنيع صيني حديث بس مغلفة بإرث وثقة العلامة البريطانية، يعني جمعوا بين الإرث والجودة الظاهرية مع سعر لا يقاوم. دي كانت الخلطة السرية.
يا لها من استراتيجية! هذا بيوضح أن السباق ما عاد بس تكنولوجيا، صار كمان تسويق وقصة، وطبعاً الكبار ما رح يتفرجوا. في مصدر بيتكلم عن تعاون ضخم بين مرسيدس بنز وجوجل.
لمنافسة تسلا والصينيين.
صحيح، وبيتكلموا عن ميزات مثل القيادة الذاتية من المستوى الثالث. شو يعني هذا بالضبط؟ يعني السيارة بتسوق لحالها وأنا أشاهد فيلم؟
مش تماماً لسه، بس قربنا. المستوى الثالث يعني السيارة بتقدر تتعامل مع معظم مواقف القيادة على الطرق السريعة بنفسها، يعني تحافظ على المسار، تسرع، تفرمل.
لكن لازم أكون منتبه؟
100%، القانون بيلزمك تكون مستعد تتدخل في أي لحظة، عشان كده مرسيدس بتسمح بمشاهدة يوتيوب بس والسيارة واقفة أو في ظروف معينة جداً.
هذا بيغير مفهوم السيارة بالكامل، صارت أشبه بمنصة تكنولوجية.
وهذا بقودنا لنقطة أوسع ذكرتها المصادر، وهي مفهوم التكلفة الإجمالية للملكية. لفترة طويلة كنا نقارن بسعر الشراء فقط.
صح،
لكن الآن النقاش تغير. التكلفة الإجمالية بتشمل كل شيء، الشراء، التشغيل، الصيانة، وحتى قيمة إعادة البيع.
ممكن مثال بسيط عشان توضح الفكرة؟
طبعاً، تخيلي تشتري سيارة بنزين ب 250 ألف ورينو 5 الكهربائية ب 290 ألف. ممكن سيارة البنزين تبدو أرخص في الأول،
أكيد،
لكن على مدى 5 سنين رح تصرف ألاف على البنزين وتغيير الزيت والصيانة المعقدة. بالمقابل، تكلفة شحن السيارة الكهربائية أقل وصيانتها أبسط. فبعد 5 سنين ممكن تكتشف إن التكلفة الإجمالية للسيارة الكهربائية كانت أقل.
فهمت الآن، الموضوع حسابات طويلة الأمد.
بالضبط.
والسوق فعلاً عم يتنوع بسرعة، يعني بنشوف رينو بتستهدف فئة معينة، وبالمقابل في سيارة مثل بوليستار 5 السويدية.
سيارة رياضية كهربائية خارقة.
بقوة تتجاوز 880 حصان، ومدى 740 كيلومتر، يعني في تخصص دقيق بالسوق.
تماماً. وفي نفس الوقت السوق التقليدي لسه موجود. في تقرير بيتكلم عن إطلاق شاحنة دينغ فونغ ريتش 6 الجديدة في المغرب بمحرك ديزل.
هذا بيذكرنا إن في قطاعات كاملة مثل المهنيين لسه بتعتمد على الديزل.
التحول الكهربائي رح يحصل، لكن مش بنفس السرعة في كل القطاعات.
وحتى طريقة بيع السيارات بتتغير. لفت انتباهي خبر تعيين فيات للفنانة المغربية منال بنشيخة سفيرة للعلامة.
نقطة ممتازة.
يعني الموضوع ما عاد مواصفات تقنية وبس، صار بناء علاقة عاطفية مع الجمهور.
كل اللي بنشوفه ده، يعني الدماغ اللي بيقود السيارات الجديدة زي نظام مرسيدس، هو جزء من ثورة أكبر بكتير، ثورة الذكاء الاصطناعي اللي بتغير كل حاجة في حياتنا.
انتقال رائع من دماغ السيارة للدماغ الأكبر اللي بيحرك عالمنا، الذكاء الاصطناعي. وهنا الصورة بتبدأ بتحذير قوي من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. بتقول إن أوروبا ممكن تتأخر في سباق الذكاء الاصطناعي بسبب البيروقراطية. هل هذا مجرد كلام سياسي ولا في خطر حقيقي؟
لا، هو خطر حقيقي وملموس. الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد قطاع تكنولوجيا، ده بقى محرك اقتصادي. وعشان يفهم حجم الرهان، خلينا نشوف أمريكا. في مصدر بيتكلم عن خطة استثمار من أمازون ب$50 مليار لتحديث البنية التحتية الرقمية للحكومة الأمريكية.
50 مليار؟
أيوة، مش لتطبيقات للمستهلكين، لا، لإدارة شؤون الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فلما تشوف النوع ده من الاستثمار، بتعرف إنه تحذير لاغارد في محله.
رقم فلكي بصراحة. بس خلينا نرجع من الأرقام الضخمة دي لحياة الناس العادية. كيف الذكاء الاصطناعي بيأثر علينا؟
المصادر فيها أمثلة مذهلة. الأول في الصحة، اكتشاف إن الذكاء الاصطناعي بيقدر يحدد أول مؤشر للتوتر المزمن من صور الأشعة.
وده ممكن يغير كل حاجة في الطب الوقائي.
يعني آلة ممكن تعرف إنك متوتر قبل ما أنت نفسك تعرف.
بالضبط. والتوتر المزمن هو سبب لأمراض كتير خطيرة، فاكتشافه بدري ممكن ينقذ أرواح. وفي مثال تاني لا يقل أهمية.
تقصدي العضلات الاصطناعية الذكية؟ الفكرة تبدو خيالية.
هي ثورية فعلاً. الأطراف الصناعية الحالية بتنفذ أوامر، لكنها ما بتحسش بالبيئة. العضلات الجديدة دي، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بتتعلم وتتكيف.
كيف يعني؟
يعني لو مشيتي على أرض مش مستوية، هي بتتكيف تلقائياً عشان تحافظ على توازنك، زي العضلات الطبيعية. وده ممكن يرجع الحركة الطبيعية لملايين الناس. لكن مع كل هذا التقدم، بتيجي تحديات جديدة. وهذا بيودينا لخبر يبدو صغير، بس بيكشف عن صراع كبير. مايكروسوفت بتسحب مساعدها كوبايلوت من واتساب.
الخبر ده مثال ممتاز على حروب المنصات.
طيب ليش؟
السبب الظاهري هو إن واتساب غيرت سياسات الـ API بتاعتها. ببساطة، الـ API هو اللغة اللي بتخلي تطبيقين يتكلموا مع بعض.
تمام.
واتساب قررت إنه اللغة دي حتكون مخصصة بس للشركات اللي بتستخدم التطبيق لخدمة العملاء، ومنعت الروبوتات العامة زي كوبايلوت.
والسبب الحقيقي؟
السبب الحقيقي هو السيطرة. واتساب اللي بتملكها ميتا مش عايزة تطبيقها يتحول لمجرد قناة لمنافسيها. هي عايزة تسيطر على تجربة المستخدم، وممكن تطلق مساعدها الذكي الخاص في المستقبل.
صراع على من يملك العلاقة مع المستخدم.
بالضبط.
والمثير للاهتمام إننا بنشوف يوتيوب بتتجه بالاتجاه المعاكس. أتكلم عن ميزة Your Custom Feed الجديدة. بدل ما الخوارزمية تفرض عليك اللي هي بتعتقد إنك عايزه، الآن ممكن تكتب بنفسك اهتماماتك.
يعني بتعطي المستخدم تحكم أكبر.
صحيح. خطوة صغيرة لكنها مهمة في علاقتنا مع الخوارزميات. لكن التكنولوجيا مش دائماً أدوات مفيدة أو سيارات لامعة. المصادر اللي معانا بتشير كمان لجانب آخر، جانب أكثر قتامة. وهنا رح نتكلم بحذر عن اللي ورد في أحد المصادر بخصوص تحديثات من منصة إكس. التحديثات كانت عن هجمات رقمية قيل إنها استهدفت المغرب.
وفقاً للمعلومات المنشورة، التحليلات أظهرت إن الجزائر كانت المصدر الرئيسي لحملات وصفت بأنها منسقة، والمصدر بيضيف إشارة لدور محتمل لقطر من خلال منصات إعلامية.
والهدف المزعوم حسب التقرير كان خلق اضطراب داخلي وتقويض ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
ونتيجة لذلك الخبراء دعوا لتعزيز الأمن السبراني.
من الضروري هنا زي ما بنعمل دائماً إن نتعامل مع المعلومات دي بحيادية تامة، يعني ننقل اللي ورد في المصدر فقط.
طبعاً.
وبغض النظر عن تفاصيل التقرير ده، هو مثال واضح على ظاهرة عالمية، وهي تحول الفضاء الرقمي لساحة صراعات جيوسياسية. مفاهيم زي الحملات الممنهجة أو التضليل البصري، يعني استخدام صور وفيديوهات خارج سياقها، دي ما عادتش مصطلحات تقنية، أصبحت أسلحة.
أصبحت من أدوات الصراع الحديثة للتأثير على الرأي العام وزعزعة الاستقرار.
إذن ما كان في السابق حرب دبابات وطائرات، صار اليوم كمان حرب هاشتاجات وحسابات وهمية.
بالضبط، وده بيأكد إن الوعي الرقمي والقدرة على التفكير النقدي ما عادوش رفاهية فكرية، أصبحوا ضرورة حتمية للأفراد والدول.
إذن لما نجمع كل هذه الخيوط بنشوف صورة متكاملة. بدأنا مع رينو 5 اللي بتمزج الماضي بالحاضر، وانتقلنا للذكاء الاصطناعي اللي صار محرك للدول، ووصلنا لاستخدامه كأداة في الصراعات.
تماماً، والخيط المشترك اللي بيربط كل ده هو كلمة واحدة: التسارع. وتيرة التغيير بقت أسرع من أي وقت فات.
فعلاً.
السيارات بتتطور أسرع، الذكاء الاصطناعي بيتعلم أسرع، وحتى أساليب الصراع بتتغير أسرع. التحدي الحقيقي مش بس إننا نواكب التقنيات دي، لأ، التحدي هو إننا نفهم تأثيرها العميق على مجتمعاتنا.
وهذا بيتركنا مع السؤال الأخير للتفكير. بينما السيارات بتتطور عشان تصير أذكى، والخوارزميات بتتولى مهمة فهمنا وخدمتنا وأحياناً استهدافنا، شو الدور اللي بيبقى إلنا كبشر؟ وكيف ممكن نوازن بين الاستمتاع بالتقدم المذهل هذا وبين الحفاظ على قدرتنا على اتخاذ قراراتنا الخاصة والتحكم بعالمنا؟